السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي استعث برسول السحاب فروى الأودية والحضار وأنبت الحدائق وأخرج الأعناب وألبس الأرض نباتا أحسن من ثياب العناب. الحمد لله يبتلي ليدعى فإذا دعي أجاب. سبحانه قضى على آدم بالذنب ثم قضى أن تاب، ورفع إدريس برقه إلى أكرم ذناب، وأرسل على قوم نوح الطوفان، وكانت السفينة من العجاب، ونجى الخليل من نار شديدة الالتهاب، وكانت سلامة يوسف من الفتنة عبرة لأولي الألباب، وشدد البلاء على أيوب ففارقه الأهل والأصحاب، وعضه البلاء إلى أن كل الظفر والناب، فنادى مستغيثا بالمولى فجاء الجواب: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. قدوه حمد من أخلص وأناب، وأصلي على رسوله أفضل نبي نزل عليه أفضل كتاب، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أبي بكر مقدم الأصحاب، وعلى الفاروق عمر بن الخطاب، وعلى عثمان شهيد الدار قتيل المحراب، وعلى علي المهيب وما سل سيفا بعد من غراب، وعلى الأهل والآل والأصحاب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، ما زلنا نوالي مراجعتنا لأهمية الإيمان بالدار الآخرة. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. نراجع موقفنا من الإيمان بالدار الآخرة، من الإيمان بالآخرة، من اليقين بالآخرة، فإن القضية أعظم من أن يكون الأمر مجرد كلام. فإن الإيمان بالآخرة أيها الإخوة يصحح مسيرتك في الدنيا. قال ربنا: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. فالذي يعيش بلا عقيدة في الآخرة يتنكب الصراط ويبتعد عن طريق الصواب. الذي لا يؤمن بالآخرة أو يشك في ذلك، أو بمعنى أدق غير الموقن، اللهم ارزقنا اليقين في الآخرة، يعيش في الدنيا في عذاب نفسي لا أمل له ولا رجاء، لا عدل ولا جزاء، لا عوض عما يلقاه في دار الدنيا وفي الحياة من ابتلاءات ومواقف. لذلك كان من المهم أن نتوقف هذه الوقفة قبل أن نتكلم مرة أخرى في تلك الرحلة العظيمة لنؤمن ونؤمن أن الإيمان بالآخرة نعمة. قل الحمد لله، نعمة يهبها الله لمن يشاء من عباده. إن الإيمان بالآخرة إيمان بعدل الله المطلق وجزائه الأوفى، تلكم الأولى. الثانية اليقين في الآخرة يجعل العبد المؤمن يعيش الحياة بطمأنينة وسكينة. فالإيمان بالآخرة ينفي عنه القلق والسخط والخنوف. ثالثا اليقين بالآخرة حاجز يحول دون الصراع المجنون المحموم الذي تداس فيه القيم وتداس فيه الحرمات بلا تحرج ولا حياء. فالموقن بالآخرة يوقن أن العطاء هناك والجزاء هناك والحياة هناك، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، ففيها عوض عما يقول. هذا التصور من شأنه أن يفيض السلام على مدار السباق والمنافسة. رابعا أن القرآن الكريم يلمس القلب البشري لمسة قوية حين يدعو للإيمان بالآخرة، وأن الدنيا مزرعة والحصاد هناك. يعلم القرآن الإنسان كلام الله فيقول: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فيستجد الإنسان أنه مبتلى، ممتحن بأيامه التي يقضيها على الأرض، بكل شيء يملكه، بكل متاع يتاح له. فهذا الإيمان اليقين بالآخرة، اليقين أن الدنيا إنما هي دار ابتلاء، تمنحه مناعة ضد الاحترار والانخداع والغفلة. الموقن بالآخرة لا يغتر بما أوتي. سألني أحد الإخوة: ما الفرق بين حسن الظن بالله وبين الأمن من مكر الله؟ الله قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي فيما شاء. والحديث الذي جاء معنا في درس السيرة يوم الخميس الماضي أن رجلا أقيم الحساب فتقل ميزان سيئاته فأمر الله به إلى النار، فلما وقي به إلى النار صار الرجل يتلفت فقال الله ردوه، فلما أقيم بين يديه قال الله عز وجل: هل ظلمناك بحسنة؟ قال: لا يا رب. قال: هل ظلمناك بسيئة؟ قال: لا يا رب. قال: فما بالك تتلفت؟ قال: ما كان هذا ظني بك يا رب. فقال الله: أدخلوا عبدي الجنة. اللهم ادخلنا الجنة. قال له: يا رب ما كانش ظني فيك تشوديني الجنة. خلاص أنا عند ظني عبدي بي. ما الفرق بين هذا حسن الظن بالله وبين الأمن من مكر الله الغرور؟ نقول: الفرق بينهما والله أعلم أن حسن الظن بالله يستلزم الحمل مع سوء الظن بالنفس. يعني أقول: الله كريم رحيم لطيف ودود تزح رحمته أمثالي من المقصرين المسلمين المخطئين الذين يستحقون جهنم، ولكن رحمته تشملني وتكفيني وإن كنت أنا لا أستحق ذلك. فلا تقدر ولا تأمل، تقول: أنا أستحق، أنا ما أستحقش أصلا، لكن هو قادر أن يرحم. فيسير بين الخوف والرجاء ورأس الطائر المحبة، حب الله. الأمن من مكر الله أن العبد يرى أنه يعطي في الدنيا مالا منصبا هذا التزاما أو إيمانا أو عبادات أو دعاء وفق إليها، فالغرور والأمن أن يركن إليها. يقول: لا، أنا لو ما كنتش بتحبني ما كنتش داني. هذا أمن لمكر الله غرور. وإنما في الحقيقة إذا أعطيت يجب أن تخاف. أخشى أن يكون استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، إن كيدي متين. فإذا أقبلت عليك الدنيا أو المواهب والعطايا فخف أن يكون استدراج، واطلب اللطف من اللطيف. إذا أيقن المؤمن بالآخرة، اللهم ارزقنا اليقين في الآخرة، فإن هذه جرعة تحصين، ولا بيسموها إيه؟ هذه تحصين ضد الاغترار والانخداع والغفلة. لننظر كيف تعملون، تدعوه شديد الحذر، شديد الرغبة في الإحسان، شديد الرغبة في النجاة من هذا الامتحان. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. خمسة: اليقين في الآخرة ضروري لاكتمال الشعور أن وراء الحياة حكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى تعالى الله أن يخلقنا عبثا أو يتركنا أملا لتستشعر أن وراء الحياة حكمة، ومن ثم تصلح الحياة الدنيا الأرض في حياة البشر. فالاعتقاد في اليوم الآخر، وانتبه لهذه فإنها خطيرة، واجعلها ثابتة، أن اليقين في الآخرة ليس طريقا للثواب في الآخرة فقط، وإنما هو الحافز على الخير في حياة الدنيا. الحافز على الخير في حياة الدنيا. أن الذي لا يؤمن بالآخرة إذا آتاه إنسان تقول له: اعف عنه. تقول له: اعف عنه ليه؟ إذا أكل ماله تقتل. تقول له: سامحه. تقول له: فسامحه صحيح. غير مؤمن بالآخرة. أهتم إلى من أساء إليه. يقول لك: ليه؟ عشان إيه؟ الناس تركبني. طب ما يركبوك. لا، وأنا في أمان. أنا فاهم؟ هكذا الذي لا يؤمن بالآخرة. أما المؤمن فإنه يسمع حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما ظلم عبد ظلاما فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. يؤمن فيه ترحم من في الأرض، يرحمكم من في السماء. يوقن فيه خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. يوقن فيه ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، ادفع بالتي هي أحسن. هو يوقن بهؤلاء وإن لم يرى الأثر في الدنيا. فأنا لا أحسن إلى الناس ليحسنوا إلي فقط، وإنما أحسن إلى الناس لأنني أرقب الجزاء في الآخرة. واضح؟ لذلك قلت في تربية الأولاد، اللهم رب لنا أولادنا، قلت في تربية الأولاد ينبغي ألا تكون كل وعودك للطفل عينية دنيوية. تقول له احفظ عشان اديك جنيه، صلي عشان افتح معايا بتاعك، اذكر الله او اذكر القران عشان افعل اجيب لك لعبه كذا، اياك ان تفعل فيرتبط قلب الطفل بالدنيا. وانما اجعل بعض وعودك معنويه وقويه. احفظ القران يا ابني عشان ربنا يحبك، احفظ القران يا ابني عشان تدخل الجنه، تعلم السنه يا ولد عشان تشوف النبي محمد ويسيب من ايده معاني قوية ليرتبط قلبه بالآخرة، ليتعلق قلبه بالآخرة. انما الذي افسد تربية اولادنا تلك الوعود العينية، الوعود العينية التي دائما هي ترتبط، حتى ان الولد يتعود بعد ذلك يقول له يا ابني روح اعمل لي مصاري فلان، يقول لك تدفع كام، هكذا على هذا رفضي وهكذا رفضي. فالايمان بالآخرة وهذا هو العنصر الثالث، حرص على اصلاح الدنيا لتكون اهداف الحياه، لتكون اهداف الحياه اعلى من ضرورات الحيوان، لتكون دوافع المؤمن وغاياته ارفع من دوافع الحيوان وغاياته. الحيوان بيشتغل عشان ياكل، بينام عشان يشتغل، هكذا الحيوان. اما المؤمن الموحد اللهم اجعلنا منهم يا رب، فهو يعمل ليكسب رضا الله. تابع اليقين بالآخرة هو مفرق الطريق بين من يشعر أن حياته على الأرض هي كل ما له في هذا الوجود، وبين من يشعر أن حياته على الأرض ابتلاء يمهد للجزاء، وإنما الحياة الحقيقية هنالك وراء هذه الأيام الصغيرة وهذا العالم المحدود. أيها الإخوة، هناك فيصل فارق الدم بين تفكير من يوقن بالآخرة وينتظر الجزاء هناك، وبين من لا يؤمن فيها ويعمل لحسابات الدنيا فقط. احد الاخوه ممن ابتلوا بالمرابات حرف الله في مأساة السيارات، راح يشتري عربيه ميكروباص بالتقسيط المريب الذي تعرفونه، ثم لما علم الحق اشعل ركح ذهب يعيدها الى هذا الاذان او ماذا يسموه معرض، فالرجل يقول خلاص تخسر 50,000، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الآخر طيق الباب، قال له يا أخي اكرمنا لله، قال له أنت بتكلم مين؟ أنا مهور بحارب ربنا تقول لي لله، هو يعرف. إذا هناك فرق بين أن تتعامل من يؤمن بالآخرة مع من لا يؤمن فيها ويؤمن بالدنيا فقط. الذي يؤمن بالآخرة خلاص في دول الآخرة يقول لك ودلنا خلاص، اختلف دقيقان على 120,000 جنيه بس ورث. سبحان الله العظيم. والله يا ايها الاخوه المشاكل التي تعرض للداعيه تربيه تعلمه تعرفه الواقع وتدله على معاني ايات الكتاب وحديث السنه شبيها في مطالعة الكتب، لا أقول أكثر ولا أقل. لذلك أنا أقول وأنصحكم أيها الدعاة أن الذي يغلق على نفسه الباب ويكلم الناس من وراء الكتب دائما يأتي كلامه نظريا تصحيح، لابد من مخالطة الشباب، معايشة الهموم، مجالسة المشاكل، حل الإعفاء، رفع هذه الهموم. نسأل الله أن يزيل هموم المسلمين. حين تجد تحل مشكلة في إيش؟ راجل ما طيب 300,000 جنيه العيال بيقسموهم، هذا العجب، هذا العجب عجب. وتظل تذكر صباح بخلص دلوقتي بالقصد، وانت من الممكن ان تكون مثله الان، ويبدا اخوك يورث اللي انت بتقري معاه. ومع ذلك فان عباده المال تعمي وتصم. اللهم انا نعوذ بك من فتنه الدنيا. المقصود الشيخ يا اخوه اللحم والالتزام والدروس و خلاص يا انتوا مختلفين في كام؟ ده يقول له 30,000 انت خدتهم في اليوم الفلاني، يقول له خلاص سيبهم لي دول خلاص. وهكذا في حل المشاكل 30,000 هنا و40,000 هنا و20,000 هنا. دعك من كل هذا، اننا نريد ان نظل اخوه، الكلمه التي قيلت وان اظل امام اولادك عم وليس لك. شفت دي؟ ان اظل عند الله اخوك شقيقا لاظل في عيون اولادي عما ولست لك. هذا هو اليقين في الاخره، نفرق الطريق بين من يؤمن ومن لا يؤمن. تابعا ثامنا، اليقين بالاخره هو الضمان ليقظ في القلب البشري، ضمان ليقظ، لان الذي يركن الى الدنيا كما قال ربنا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فترك، واتبع هواه فترك. انظر الى المؤمن بالاخره تجده دائما يقظة، لأنه ينتظر الموت ويعلم أن الجنة والنار أقرب إليه، أن الجنة والنار أقرب إليه من شراك نعله. فالمصدق بيوم الدين لا يهمه الدنيا بقدر ما يهمه الاستعداد للقاء الله، صدق التأخر للقاء الله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. تاسعا، المصدق بيوم الدين، وانتبه هذه الجديدة فقد وقفنا في اللقاء الماضي عند هذه النقطة، المصدق اليوم الدين يأمل وهو ناظر لميزان السماء لا لميزان الأرض، ولحساب الآخرة لا لحساب الدنيا، يقتل الأحزاب خيرها وشرها ويعتبرها في حسابه مقدمات نتائجها هناك، فيضيف إليها النتائج المرتقبة حين يزنها ويقومها. في منتهى الأهمية والخطورة النقطة دي، تصلي؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الموقن بالآخرة لا يزن الأمور بميزان الدنيا، وإنما يزن الأمور بميزان الآخرة. أظن أني قلت لكم أننا في رحلة العمرة وقد أصابتنا مشقة عظيمة في برد شديد وزحام هائل في الطريق، يعني أصدر، فبجر بعض الإخوة، بجروا، فقلت لو كنا نسحب لغير الله لندمنا على هذه الرحلة، لأن غير الله لا يقدر هذا الشعب قدره. لكن طالما أننا نسحب لله وننتظر منه الجزاء فكل هذا لا يساوي شيئا. كما قال المريض، لو قطعتني إربا إربا فإني لك محب. مهما يكن طالما أنني ننتظر الجزاء لأن في الآخرة حساب وجزاء سآخذ هذا، لكنني لا بد أن أضيف الآخرة إلى حساب. لما أجي أحسبها النهاردة أنا طلبت كام؟ عدلة في 20 جنيه 1000 جنيه، ما أجيش أحسبهم منهم 10، وإنما أحسب إن 10 جنيه في 700 حسنة حينها ينضبط الحساب. أما إذا حسبت إن أنا طلبت 10 جنيه يعني تبقى بالخسارة. لابد أن تضيف النتائج المرتقبة، لابد أن تنتظر النتائج التي عند الله سبحانه وتعالى. المكذب يوم الدين يحسب كل شيء بحسابات الدنيا، يتحرك وحدوده في هذه الارض هذا العرش، من ثم يتغير حسابه، تختلف نتائج موازينه، ينتهي الى نتائج خاطئه فوق ما ينظر في مساحه المكان ومساحه الزمان. لذلك الذي لا يؤمن بالاخره بائس، مسكين، معذب، قلق، لان ما يقع في هذا الشطر من الحياه يحصر فيه تاملاته وحساباته وتقديراته. قرات في اعلانات الجرائد استاء ام 58 مليون جنيه. سنة 58 مليون جنيه تطلع للسياسة. هي يقرأ بعض الناس هذا يتحسر، يقول لك سم، مسم 58 جنيه بتاع الشارع الوحدة من بابك، ثاني 58 مليون. أما الموحد فينظر إليها بمنظار آخر، اللهم اجعلنا لك موحدين، ينظر إليها بميزان آخر. أقول 58 مليون جنيه تقول يقضي وقت قديم في الحساب قدام ربنا يوم القيامة، يبقى ده المنظار، ده المنظار. حدثني من يفتخر يقول لي ده انا بنتي خدت ظهر 25,000 جنيه وسابت 10، وامها مجهزه لها 10 اور. حين يسمع شاب هذا يزيل لعابه في وجهه 10 اور ده هتبقى ايه دي؟ فاقول ولكن انظر الى من يوقن بالاخره يقول ده امال هيبحثوا عن الاخره ازاي دول؟ ايوه وقت قدام ربنا، اليس السؤال عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه؟ اطلنهم واربعه ينفذين أليس سيسأل؟ أرفع أنت ليه؟ ولا مش سيسأل؟ أنا ليه كنت أقولك يا فلان؟ يحتاج لنصف أنت ليه عشان يتزوجك؟ تقريبا لم تعطيك، سيسأل أم لا؟ هكذا تكون حسابات الممكن من أخير. إثنى حكاية توبة ملك من الملوك، وهو المأمون، المأمون ابن هارون الرشيد، اسمه عبد الله. ملخص بأبي العباس، تابع الخلفاء الراشدين من بني العباس، وأحد أعاظم الأمراء في سيرته وعلمه وسعة ملكه. ولي الخلافة بعد خلع أخيه الأمين 398 هجرية، فجمع ما بدأه جده المنصور. قرب العلماء والمحدثين والفقهاء أهل الفقه والأخبار، وأطلق حرية الدعوة إلى الله، وكان من أمره عجب العجاب. ما سبب توبته؟ كان له ولد، كان له ولد ذنوب، اللهم تب علي وعلى أصحاب المسلمين. كان له ولد اسمه علي، كان يقدمه على جميع أولاده، اللهم رب لنا أولادنا. وكما ذكرت في العديد من المرات أن هناك بعض الآباء رباهم أولادهم، فهناك بعض الآباء لأولادهم عليهم فضل. علي بن الفضيل بن عياض ربى أباه، عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ربى أباه، هذا علي بن المأمون، علي بن عبد الله بن هارون الرشيد ربى أباه. مخطوطة والله يعني، لكن فاهمين الاشتراك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقدم هذا الولد على جميع أولاده. ليه؟ كان من أحسن الناس وأجملهم أدبا وخشوعا وعبادة وفصاحة. فكانت بيحبه بس عشان الولد حلو ودمه خفيف وأول صادق منافق، هذا الإنس أحسن أرض في الدنيا. فهو ده النهارده هو صاحب الحظ عند الوالدين، صح ولا لا؟ تلاقي ولد من الاولاد او الطيب، اول ما يشوف ابوه جاري ويقول وحشتني يا بابا، احسن رب في الدنيا، ويمد ايده في جيبه ويصلح، يبقى ده المحفوظ. الولد الثاني بيصلي ويروح الجامع ويجي يحفظ القران وما يعرفش الاول، لانه ما بيشوفش التلفزيون ولا ماشي مع سيع في الشوارع، فعشان كده يبقى مكروه من ابوه. زواج معاه سيبك منه، ده ده متدمر. لكن انا بقول لك خليها شويه اوصف في الحلال، فلاش أحسن أرض في الدنيا، ولكن أنا بحبك لله. انتدى يا أبي، أنا لا أسجد سجدة إلا وأدعو الله لك. يمكن ربنا يفتح قلبه. نسأل الله أن يهدي آباء المسلمين وأمهاتهم، وأن يجعل الجميع عونا للجميع على طاعة الله. المقصود قال عبد الحميد، عبد الحميد ده عشان يسمع اسمه سيف المربي، كنت إذا دخلت الدار أميل إليه فأسلم عليه، فأرى معه حياء وبشاشة ولا أرى فيه كبرا ولا عزة. ابن الملك ومع ذلك يضاحك خدمه ويلاطف جلساءه، ثم اسخى من رأت عيناي واحسنه خلقا واطيبه نفسا. يقول عبد الحميد كنت اذا رأيته لا اكاد اضرب وجهي عنه من خشوعه مع حسنه وجماله. جميل ذات العلم، ولكن في نفس الوقت خاشع اذا رؤيته الى الله. يقول أتيته يوما في يوم طائف شديد الحر له هموم. هموم يعني بنقول عليه عندنا في الفلاحين شر، عارفين الشر؟ لو الحوض سخن يعني، له هموم في قبة الجيش. فأتاه يمن، أيوة الجيش ده يمن الخادم، الخدام ده اسمه ايه؟ يمن. فقال يا سيدي أمير المؤمنين يدعوك، قد دعا بطعامه وهو ينتظره. قف الاجل امير المؤمنين المامون ومسميه تعالى. قال ويحك، الحر شديد ويؤذيني واكره الخروج، فارجع فاعلمه انني نائم وراك. فمضى من المضى يوم الخرج، فلم يكن باسرع من ان رجع، فقال دخلت عليه فأخبرته، فقال عد إليه ونبهته. صحيح. وكان أبوه لا يصبر عنه ساعة، فقام علي وهو كاره، قام هو إيه؟ بالذات. فحضر الطعام، ثم قعد أمير المؤمنين للشراب مع ندماء، فقام علي وخرج من المجلس، وكان لا يشرب شيئا من الأنفذة. كان أهل الكوفة بيستحلوا سموع أنواع النبيذ، غير المسلم فكان علي أيضا يكرهه ولا يشعر منه. فانصرف إلى قصره وأمر أن يبرد له في بعض مستشفيه على دفله وألقي فيه الماء والثلج والخلاف، وقعد على سرير عليه قلالة ينظر إلى الناس وإلى دفله ودعا بالخيان والندماء. فبينما هو كذلك أحد أحدث الملوك أحد على دفله بالبرندة أو اللي يسموها الشربة دي ويرسوا المية وحطوا الثلج وأتوا بقلالة، قلالة يعني استدارة رقيقة ينظر من خلالها. فبينما هو كذلك إذ نظر إلى حمال أقبل عند الزواج. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. الله المهيمن إذا أحب عبدا ساق له ما يأتيه ولو كان في قعر ذلك. لما يحب ربنا يهديه هيبعث لك هدايه من عنده ولو انت في هذه الدنيا ولو انت لكرامتك. هو اهل الملك ده والنعيم ده رأى حمال، حمال اللي هو ايه؟ سياف. قد اقبل عند الزوال عليه ضراعه صوف بيضاء باليه بلا قميص تحتها ولا سراويل، عليه شتى رجليه بخرقه من الحرب ولبس نعليه منخرقين. شوف الراجل ده كده بالسموم لابس دراعه صوف عبايه صوف ما صح مفيش تحتها لا فلينه ولا قميص ولا حاجه واضحه تمنع. انت لو لبستها تعور جلدك يا صاحب الجلد الرقيق. ثم مفيش في رجليك لابس على رجله مش لابسها 3 او 8 جنيه، لا لابس حته خرقه وضع رجله في نعلين متخرقين حته جزمه من 8 في مطاعه وعلى راسه خرقه مش طبيعيه وعلى عنقه برسله. الكرسل اللي هو المؤخر عزك الله الخلق ولا بتقول عليه المقطف البتاع اللي بيجيب فيها تراب. وعلى عنقه حاطط الايه؟ هذا الكرسل والطبق، حاطط الطبق على دماغه والخلق على كده. فأتى دجله وقعد على الشاطئ والأمير ينظر إليه مستشرف عليه لا يصرف بصره عنه. فوضع الطبق وأنزل الكرسي وخلع النعلين وألقى الخرق عن رجليه ونزل دجله فغسل يديه ووجهه ورجليه وعاد إلى موضعه فأخرج جرابا ففتحه وأخرج كثرا يابسة مختلفة الألوان، لؤمة كينو ولؤمة السلج أسمر ولؤمة حيط أبيض ولؤمة كذا وكذا وكذا خيرة قطع كثر مختلفة الألوان. وأخرج قصحة خشب فغسل قصعته من دلة وجعل فيها شيئا من الماء وألقى تلك الكثرة في الماء ثم أخرج ضرة ففتحها وأخرج منها ملحا فنثره على الخبز وغفرات من الزعتر وتركها هنيئة وهو يرفع رأسه إلى السماء ويقول الحمد لله الذي آتاني أفضل مما أعطى العالمين. ثم ترفع وسمى الله وأكل أخشى رجل يشتهي الطعام. كيف أكل يعني؟ أخذ بإيده ويأكل. الشريف أيها المحروم وكان السبب قبل الماضي كل كم من صاحب مال يملك الملايين يشتهي أن يأكل سندوتش طعمية من أنت بتاكله وهو لا يستطيع. فمن المحروم أنت أم هو؟ قل الحمد لله. وأكل أكل رجل يستهي الطعام ثم رفع يديه وبصره إلى السماء وكسر مقالته طوله الحمد لله الذي أعطاني أفضل مما أعطى العالمين. والأمير عيناه على الرجل حتى فرغ وغسل القطعه وردها إلى جرابه مع فتيرات بقية وشد خرقة الملح ودنا من الشط فاغترق بكفيه من الماء وشرب وقال يا سيدي ومولاي لك الحمد على هذه النعمة التي تفضلت بها علي فلك الحمد على أياديك عندي لك الحمد ولك الشكر. ثم وضع رأسه على كرسيه وتمثل على الرمل فنام. سيدي عيسى والله يا شباب. فلما أذن المؤذن قام فتوضأ وتهيأ للصلاة فقال الأمير للغلمان يذهب بعضكم إلى الرجل القائم المصلي فيأتيني به مع طبقه وكرسله ولا يرعبه عليه باللطف حتى يأتيني بالحلقه ده. ده هي دي الناس العيشة فمضى بعض الغلمان فأتاه فأقام عنده حتى سلم ثم قال له قم معي حتى تحمل لي متاعا من قصر الأمير. فقال اطلب غيري فليس لي في قصر الأمير حاجة. قال له شوف غيري أنا أروح عند عمر. قال الموضع قريب والحمل خفيف. قال يا حبيبي الرجل كثير يقول يا حبيبي. قال يا حبيبي قد عرفت ذلك وأنت تصيب غيري فاعفيني فإني أكره دخول تلك الدار. قال له في غير حمالين كبير ما تشوف غير بحب سيدخل بيوتي. فقال لا بد من ذلك فإن قمت وإلا أقمت. فهو مش نافع بقى هتقوم ولا فإن قمت وإلا أقمت. وغلظ وأغلظ له في الكلام. فقام الرجل وألقى كرسنه في عنقه وحمل الطبق فقال لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون حسبي الله ونعم الوكيل. ثم قرأ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا. فأدخله الغلام القف ثم أفعده حتى أوقفه بين يدي الأمير على هيئته. فأمره الأمير بالقعود وما زال يثنيه حتى أدركه بجواره. قرب 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 تعال قرب كمان قرب كمان حتى ما عادوا جنبي. فقال الندماء أيها الأمير من هذا حتى تأمره بالقعود مع وثقه ونجازته؟ هدوم وسخة حتى تحت لله الأنسرين يا بتاع الأنسرين. حدثني أحد الأثرياء نسأل الله أن يهدي عباد الله المسلمين يقول لي موضوع هي الدنيا دي فيها متعة تعلمتها منه. يقول لك أنا رحت اشتريت بالون مش عارف بكام ألف حاجة زي كده مبلغ ضخم أنا لا أتخيله مبلغ ضخم جدا. يقول لك اللي بيتمتع بيه الضيوف يبقى كده ومدعوف وماسك كوباية الشاي ولا فنجان القهوة وأنا قلبي بيوجعني أحسن يكفي فنجان القهوة على الصالون. هذا كلامه والله الحرف يكون احسن كرسي في الدنيا واغلى كرسي ما تستريحش الا لما تديله ظهرك ما تبصش عليه عشان تستمتع. قلت هذه من واقع الطبيعه من واقع الارض المكتوب يا شباب ان القوم فتحوا الحق ملابسهم الفاتحه فدعوه فدي واقف بره وكلمه فقال اسكتوا الويل لكم انتم ضيعتموني. ثم اقبل على الرجل فقال من أهلها أنت؟ أنت من هنا من بغداد؟ قال نعم. قال وما صنعتك؟ قال ما ترى؟ اللي أنت شايفه؟ اشتغل إيه؟ قال اللي أنت شايفه؟ قال لا أرى شيئا. قال الحمد شيئا. قال وكم عيالك؟ قال نحن عيال الله. قال ماذا عندك من الأولاد؟ قال ليس لي. شو الكلام؟ الريع على قد الكيس مش فضيلة؟ عايزين نذكر ربنا. نعم. قال فعلى من؟ قال لي والدة عجوز مقعدة وأخت عمياء سمنة. قال فأهل وولد؟ قال لا أهل لي ولا ولد. قال فكم يكون الكسب؟ بتكسب كم كل يوم؟ قال على قدر ما يرزق الرزاق. زي ما يرزق الملك. قال على قدر ما يرزق الرزاق إلا أنه لا ينصرم يوم إلا ونحن في كفاية من فضل الله والحمد لله. يعني شو محتاج عنه؟ قال فتطيب الحمد كل يوم كل يوم شبك. قال إذا صليت الفجر خرجت فتعرضت لرزقي إلى وقت الزوال ثم أتفرغ لنفسي إلى فراغي من صلاة العصر وأتم نفسي من العصر إلى الليل. قال أفليس بالليل تماما فما تستجيب لي بالليل يا عم وتنام بتنام تعليم النهار ليه؟ قال إن أجممت نفسي بالليل تركني فقيرا يوم القيامة. قال إن أجممت نفسي بالليل تركني فقيرا يوم القيامة. ففطن لها علي فقال له إني رأيتك تأكل وحدك لما لا تأكل مع والدتك وأختك؟ قال إنهما يصومان فأجعل عشائي مع فضلهما. فقال له علي أخرج الكتر طلع العيش معاك. ففتح جرابه فأخرج منه كثرا يابسة أسود وأحمر وأبيض فحملها الأمير في كفه وجعل يتأملها ساعة متفكرا ثم قال يا ساتر فادفعها إلى هذا الرجل ليصلح بها حاله. فصرخ الرجل أيها الأمير جئت بي لتؤذيني جئت بي لتؤذيني أنا غني عنها لا حاجة لي بي. فجهد عليه علي أن يأخذها فأبى قال الأمير فلي إليك حاجة. لي إليك إيه؟ حاجة. حيث من الفرق. قال ما حاجة مثلك إلى مثلي؟ قال هي حاجة مهمة. فأخذ بيده وأسأله بعض برفه وخلع معه وقال يا هذا قد عرفت حالي وقصتي وموضعي وما أنا فيه من هذا الملك ونعيم الدنيا ولذاتها، فادعو الله تبارك وتعالى أن يزهدني في الدنيا ويرغبني في الآخرة. هذا البلاغي ده كده عايز اتخلص منه بس مش قادر. ادعي ربنا يزهدني في الدنيا ويرغبني في الآخرة. هو ده الكلام. يا ما كثير منا نفسه في الآخرة بس مش قادر يسيب الدنيا، نفسه في الطاعة بس مش قادر يبطل النار، نفسه في الجنة بس مش قادر يسيب طريق النار. يحتاج إلى أن يستغفر الله بقلب ويدعو الله لعل الله يستجيب. اللهم زهدنا في الدنيا ورغبنا في الآخرة. فقال له الحمال قال له ادعي لي. الظاهر كان كان أخ ادعي لي. فقال الحمال يا حبيبي ما لي عند الله من المنزلة ما أدعوه، أنا مين عشان أدعيك؟ ولكن سمعت بعض العلماء يقول من خاف شيئا أذلت. وأنصحك افرض بالنصيحة الغالية أوي دي، صليتم نصيحة غالية جدا، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، أنصحكم بها يا شباب. افرض على نفسك كل يوم وساعة شيئا معلوما من خصال الخير. اعمل لنفسك منهج برنامج، ما تعيش تبهلله او انطه عايز كده تاكل وتشرب وتنام وانا ملتزم يحيى في وشه طولها كذا وخلاص طول قصير. واهلا يا اخي جزاك الله خيرا، الله يرحمنا واياك، ادعي لي يا اخي ربنا يبارك فيك ربنا بركاتك الى اخره من تلك الكلمات المحفوظه والشعارات الرنانه دون العمل. افرض على نفسك كل يوم وساعه شيئا معلوما من خصال الخير. اعمل لنفسك منهج برنامج انك بعد صلاة الصبح ما تخرجش من المسجد غير ما تقول اذكار الصباح، وانت ماشي للشغل استغفار من البيت لحد ما تقعد على المسجد لا يذكر لسانه، وانت قاعد على المسجد في فترات الفراغ المصحف لا يفارق عينك، وانت راجع من شغل البيت صلى على النبي محمد. اذا ذهبت افرض على نفسك ان تسمع الاذان في المسجد بين الاذان والاقامه تهليل تقول لا اله الا الله، هذه الصلاه لا تخرج من المسجد حتى تخدم الصلاه وتقرا ربعين من المصحف الى فروض. وفق على نفسك برنامج فلأ، اما تسيب نفسك كده زي ما تيجي من ترك نفسه فلن تاتي الخير ابدا. لابد ان تحمل على الخير بكره. افرض على نفسك فرضا، شوف كلام الرجل الطيب اسمعوا يا حبيبي، تقول افرض على نفسك كل يوم وساعة شيئا معلوما من خصال الخير، فإنك إذا فعلت جاءتك العزيمة في العون من الله تعالى. إذا استعين أعان ربي أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولا تؤخر عمل يومك لغد، ولا تكلف نفسك ما لا طاقة لها به، وأكثر ذكر الموت فإن ذكره يكثر القليل ويقلل الكثير. وعليك بتقوى الله وطاعته واجتناب معاصيه. وصية غالية يا شباب. أقول ثاني أصلي. اللهم صل على حبيب محمد وآله. وسلم تسليما كثيرا. قال افرض على نفسك في كل يوم وساعة شيئا معلوما من خصال الخير. فإنك إن فعلت جاءتك العزيمة في العون من الله. أروا الله بأنفسكم خيرا أيها الناس. قل يا رب أنا عايز أختم القرآن الأسبوع ده. إن هذا الدرس يا رب أنا عايز على يوم الجمعة أكون ختمته. أعيني. نعيمك. قادر ولا لا؟ سعي. ثم لا تؤخر عمل يومك لغد. ما تقولش معلش النهارده أنا قريت خليها إيه؟ لبكرة. لا ما تنامش غير ما تعرف. ولا تكلف نفسك ما لا طاقة لها به. ما تقولش أنا خلاص من الليلة دي أقوم 13 ركعة كل ليلة من الساعة 2 للساعة 4 ونص. انت عارف انك تستمر هتعملها اوضع على ربنا. انت تاتي ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم تستعين. واكثر ذكر الموت فان ذكره يكثر القليل ويقلل الكثير. اكثر ذكر الموت لو انت اعتقدت انك هتموت الخبز يكفيك كام فلوس من هنا للخبز؟ يكسر القليل تجيبك 5 جنيه الحمد لله تبقى تكفي الخبز ويقلل الكثير. لما يكون معك مال كثير يبقى نفسك انه يبقى اضعاف بعد تنفقه لتلقى ضعفه. يكثر القليل ويقلل الكثير. وعليك بتقوى الله تعالى وطاعته واجتناب معاصيه. ثم رفع يديه وضغط رأسه ودمعت عيناه وقال: يا من رفع السماء بقوته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش بقدرته، يا مالك الملك وجبار السماوات والأراضين وإله العالمين ومالك يوم الدين، أسألك برحمتك وجودك وقدرتك أن تخرج حب الدنيا من قلب عبدك عبد الله عليك وتوفقه لطاعتك من الأعمال التي تقربه إلى مرضاتك وتجنبه معاصيك، وأن تختم لي وله برضوانك وعفوك، أنت أرحم الراحمين. ثم دمعت عيناه وبكى، فبكى علي وأكثر وقال للحمال: لو خفيت منا شيئا ممكن تاخذ الاثنين بقى معاك؟ فضحك وقال: أدلك على الآخرة وتدلني على الدنيا، أدلك على الآخرة وتدلني على الدنيا، لا أريد حاجتي أن تعدل صراحة، طلعني من هنا. فأمره بالخروج فخرج الحمال وانصرف الأمير إلى موضعه، رجع فأعدده اللي كان عادها ذلك وهو متفكر قد ذهب نشاطه. ثم التفت إلى ندمائه فقال: يا قوم، هو من الشاهد اسمع معايا كده، طلع رسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا قوم، اسمع الرجل لما دخل قلبه هم الآخرة فيقصيته ازاي؟ قال: يا قوم، لو شهدتم طعام أمير المؤمنين ورأيتم ما يرفع ويوضع من صنوف وصنوف. ثم دعا ليصف الطعام، قال: لو رأيتم الطعام الذي يخبز قد تلوق في بياضه وجودته وطحنه، ثم ينخل بالشعر، ثم ينخل بالكرابين، ثم ينخل بالحرير حتى يبقى نصفه فقط، توقد ناره بالقصف، فإذا سكن وهجه بخر بالتنور، بخر التنور بالعود القماري، وخبز بصنوف الطعام. وظل يصف الحار والبارد والرطب واليابس والحلو والحامض. قال: أرأيتم هذا طعام الأمير؟ ولو رأيتم الحمال طعامه ما قد رأيتم، ومائدته طبق من سعف النخل. ثم قطع رأسه وجعل ينفذ بإصبعه على الحصير ساعة، ثم قال: يا غلام، يا غلام، ائت منيب قاتل الكتب، أمره يخرج لي سيرة عمر بن الخطاب. فأتى سيرة عمر، فأتاه الكتاب فجعل ينظر فيه فقال: اسمعوا، اسمعوا ماذا كان طعام أمير المؤمنين عمر. عراق لحم، عراق لحم الإبل مطبوخ بماء وملح، أخراس شعير غير منخول. فقيل له: يا أمير المؤمنين، قيل لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أكلت غير هذا الطعام فقد وسع الله على المسلمين. فقال: إن الله تبارك وتعالى عجر قوما بأكلهم، فقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون. فجعل يصف لهم سيرة عمر بن الخطاب وتدمع عيناه. فلما خرج قال: يا غلام، كل مريد يخرج لي سيرة عمر بن عبد العزيز. فأخرج إليه فجعل ينظر فيه ويصف لندمائه، ثم قال: أبعد الله بطنا يعقب صاحبه ندما يوم الحسرة في عصر القيامة. هذا عبد الله بن عمر دين أبناء الصحابة، اشتهى عنبا فلم يتقه حتى مات. هذا سعيد بن المسيب زين التابعين يقول: ليت ان الله جعل رزقي في مصلحته. اسمع الكلام يا عبد الله، والله لو فتحتم هذا الكلام لرغبتم بالاخره ولرغبتم عن الدنيا. اسمع كلام سعيد وليتيسر قلبك. يقول سعيد: ليت الله جعل رزقي في مصلحته فقد استحييت، فقد استحييت والله من كثرة اختلافي إلى القلاء. أنا اكتشفت من كثر ما بروح الحمام، وكان يدخل القلاء مرة واحدة في اليوم، اكتشف في المرة كل يوم يلي ليك مرتين في الساعة، انكسر. هذا الربيع بن خزيمة اشتهى خبيقا فلما صنع له بكى وقال: والله لا أنيلك يا نفس ما استهيت إلا في الجنة. فقام ولم يزقه. هذا مالك بن دينار كان يأكل في الشهر بدرهم، هذا فلان هذا فلان هذا فلان، فجعل يذكر وتدمع عيناه، ثم قال: أترى القوم لم يشتهوا طيب طعام؟ أبدا والله، لقد كان أشهى وأحلى، ولكنهم زهدوا عن الباني بالباب، وباعوا القليل بالكثير، وصبروا في دنياهم فنالوا الذي طلبوا، فخرجوا من الدنيا خماصا جياعا عفاة عراة، فلم تأكل الأرض منهم جحما ولا لحما، بليت الجلود على العظام، وبليت العروق من تحت الجلود. ثم أخرج ساعده، طلع ذراعه كده، ثم أخرج ساعده كأنه قضيب فضة مستديرة سحما ولحما، طلع ذراعه كده طبعا حاجة كده سحم ولحم، فقال: إن هذا الساعد مع هذا البدن رقي بالأطعمة والأشربة التي وصفت لكم من الطعام والجلاد، وكل ذلك سيبليه التراب، فما يبلى ساعد الحمال. معايا يا شباب؟ السيال ساعده شكله ايه؟ مفيش جلد على عظمه. والملك ساعده شكله ايه؟ ابيض اباط، ساوده بالتراب ياكله بالدود. ثم ارسل عينيه فبكى، فاكثر البكاء ونحن قيام على راسه، ثم قال: يا غلام ارفع ارفع هذا الطعام والشراب، ارفع ارفع هذا الفراش. قبحها الله فما أموتها للقلوب وأضرها وأذلها. ثم صرف العلماء والخدم والغلمان وبقي وحده متفكرا لا يأذن لأحد عليه حتى مضى بعض الليل. ثم نادى: يا شيخ. قلت: لبيك أيها الأمين. قال: دونك الغزائم فضرة مع جميع ما في الدار، فإني منطلق إلى سيدي. قال له: خلي بالك بقى من الخزنة والبيت عشان أنا رايح لسيدي. قال: فظننت انه يقصد والده امير المؤمنين. فخرج وعليه إزار ورداء على رأسه ونعش وضعها في رجله، وقال: لا يسمعني احد منكم بسمع. وخرج ومعه غلام صغير، وخلف الغلمان والخدم. فلما اصبحنا الحاج بيوسف فلما اصبحنا التفتنا الغلام الى اتباع نهار، فارسلنا اليه فقال: لم يدخل دار امير المؤمنين، ولكنه اخذ نحو دفنه وقال لي: بس هنا لا تبقى. فلا ادري اين ذهب، الا انه لنا من ملاح فناوله دنانير، وقال لي: حاجه مهمه الى واقف. فتعجل بي، وكان الملاح لا يعرفه، فادخله الدوره ومضى به الى واقف، ثم لم يقم بواقف حتى خرج الى البصره، ولبس نفسه ولبس ملابسا خطيره على ذلك الجلد النقي، واشترى طبقا كهيئة ما رأى من فيه الحمال، وجعل الطبق على عاتقه، وصار يعمل حمالا في البلاد، يعمل على مقدار قوته، يحمل على رأسه بالقطع والستر، لا يرد ما أعطي، بالنهار قائم يحمل على رأسه، وبالليل قائم يصلي. فتلفت نعلاه فلم يجد ما يشتري به نعلا، فمشى حافيا حتى تقطعت قدماه، يبيت في المساجد يتخللها كي لا يفضل به. فلم يزل كذلك يعمل ويعبد ربه سنين. وابوه امير المؤمنين كتب الى جميع الافاق ان يطلب وتوضع عليه العيون، فلم يوقف على امره. فمرض في بعض المساجد وتغيرت حاله، فلما اشتد به العله اكترى غرفه والقى بنفسه فيها، فلما راى مس الموت احس انه هيموت، نادى صاحب الخان، نادى صاحب الخان صاحب البيت اللي ماكر منه، واعطاه الخاتم لا بالخاتم هو، ورفع وقال له: اذا انا قضيت نحبي لما اموت اخرج الى صاحبكم يعني الوالي، فاره خاتمي واعرفه موضعي وناوله هذه الرفعه ولا يفتحها الا امير المؤمنين. فلما مات سداه وغطاه وخرج نحو باب الامير، فنادى النصيحه فأذن. كان النظام زمان كده، الواحد يجي عند باب الملك عند باب الامير ويقول ايه؟ النصيحه. ايضا اتفضل. حلوه دي؟ نعم النصيحه. فأذن. فاراه الخادم، فلما نظر اليه الوالي الخادم عرفه، قال: ويحك، اين صاحب الخادم؟ قال: في غرفه الخان ميت. وناوله روحه مكتوبا عليها لا يفكها الا المأمون امير المؤمنين. فركب الامير حتى اتى الخان وحوله وحوله الى قصره وطلع عليه الكافور والمثل والعنبر ولفه في قباطينه وحمله في الماء حتى وصل الى المأمون وكتب اليه يعرفه قصته وانه وجده في غرفه في بعض القناه وما تحته مئات ولا عنده باقيه مسجى اغمض العينين مستنير الوجه طيب الرائحه. كان اخر ما قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اللهم ارض عني واحصرني مع محمد. فلما وصل الكتاب الى امير المؤمنين وادخلت عليه جثة ابنه قام عليه فكشف عن وجهه وانكف عليه يقبله ويبكي ثم بث الرفعه فاذا بها مكتوب بخطه يا امير المؤمنين اقرأ سورة الفجر الى رابع عشرة آية فاعتبر بها واعلم ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والسلام. بس اقرأ سورة الفجر الآية الفعطات. امر المأمون به فغسل وكفن واخرج ليدفن والمأمون يمشي حتى صلى عليه. فلما وضع في حفرته امر الخدم فقال اخرجوا من القبر. ثم اطلع في القبر فقال يا بني رحمك الله واعطاك امنيتك ورجائك اني لارجو ان يكون الله تعالى قد اسعدك ونفعني بك فنعم الولد كن جمع الله بيني وبينك مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ورزقني الصبر عليك. ثم قال سووا علي. فدخل الخدم فاصبحوا عليه الواحة ثم قال اهيلوا عليه التراب وهو واقف يصيبه الغبار والخدم قيام معهم المناديل يردون عنه الغبار فقال اليس عني يبلى عليهم في التراب وتردون عني الغبار بعدين يرسوا العصر روحوا علي يبلى في التراب وتركون عني غبار. ثم قال اللهم ثبته بالقول الثابت وأشهدك أني عنه راض يا أرحم الراحمين والرقعة في يده لا يدعها. فدعا محمد بن سعد الترمذي أو العلماء فأمره أن يقرأ سورة الفجر فجعل يقرأ والمأمون يبكي حتى بلغ رابع عشرة آية وإن ربك لبالمرصاد فأمسك وخر المأمون مغشيا عليه وإن ربك لبالمرصاد. نعم كم من ضائم تعشى وجار فما راعى الأهل ولا الجار بينما هو يحمل عصا الإصرار حل به الموت فحل من حلته الأزرار. فاعتبروا يا أولي الأبصار ما صحبه سوى الكفن إلى بيت البلا والحسن لو رأيته وقد حلت به المحن وشين ذلك الوجه الحزن فلا تسأل كيف صار ولكن اعتبروا يا أولي الأبصار سال في اللحد صديده وبري في القبر جديده وهجره نسيمه ووديده وتفرق حجمه وعبيده ولم يهد حب والأنصار. فاعتبروا اعتبروا اعتبروا يا أولي الأنصار أين مجالسه العالية أين عيشته الصافية أين نزاته الحالية كم تسري على قبره ساقية ذهبت العين وأخفيت الآثار. فاعتبروا يا أولي الأنصار تقطعت به جميع الأسباب وهجره القرناء والأجراب وصار فراشه الجندل والتراب وربما فتح له في اللحم باب وربما فتح له في اللحم باب باب إلى النار. فاعتبروا اعتبروا يا أولي الأبصار خلا والله بما كان صنع واحتوته الندم وما نفع وتمنى الخلاص وأيها وقع وقع ما وقع خلاه الخليل والأخ وانقطع واشتغل الأهل بما كان جمع وتملك الضبط المال والدار. فاعتبروا يا أولي الأبصار نادما بلا شك ولا صفا باقي على ما زل وما أبى يود أن صافي اللذات ما صفا وعلم أنه كان يبني على جبا علم أنه كان يبني على سبا جرف هار. فاعتبروا يا أولي الأبصار قال له عمله من ساعة الحين فهو يتمنى الفراق ولكن إلى أين؟ يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقى. يتمنى الفراق ولكن إلى أين؟ يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. فهو على فراش الوحدة وحده والعمل ثاني اثنين ولكن لا في الغار. فاعتبروا يا أولي الأبصار إخوتا أحبتي في الله هذه وإن كانت حالة من غدا فلكل منكم مثلها غدا فانتهجوا من كفاتكم قبل الردى أيحلم الإنسان أن يترك فدا إنما هي جنة أو نار فاعتبروا يا أولي الأبصار. هكذا إخوتا من يؤمن بالآخرة من يؤمن بها من يعتقدها فإنه يتغير حساب وتختلف موازين تصير الدنيا شيء والآخرة شيء آخر. عاشرا المؤمن أبدا في خوف من الآخرة. يقول الله أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحكم الآخرة. المؤمن بالآخرة في خوف من الآخرة يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. من عجيب تفسير ابن كثير أنه قال إنهم يرونه بعيدا إنهم يرونه الكفار ونراه مين اللي نراه؟ النون هنا نون الجمع للتعميم. الله والمؤمنون الله والمؤمنون جمعت مع ربك في نون لتوقن كما أنها عند الله كذلك أتى أمر الله. أتى يعني سيكون حتما. المؤمن أبدا في خوف من الآخرة إنها صورة القلب خائف الوجه خانت يعني إيه خاشع وجه منتسم خائف مرعوب خانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يذكر الله ولا ينساه لا ينساه في السراء والضراء. إخوتاه إن الذي يعيش حياته على الأرض في حذر من الآخرة في تطلع إلى رحمة الله وفضله يعيش حساسية القلب مرهقة يحذر الآخرة يرجو رحمة ربه. هذه حساسية هذه شبابية هذا الصفاء هو الذي يفتح البصيرة يمنح القلب نعمة الرؤية. اللهم ارزقنا قلوبا تبصر نعمة الرؤية نعمة الإدراك نعمة التلقي حينما ينظر كما قلت لكم قبل ذلك أن مالك بن دينار كان في سفينة يركب فلما اقتربت من الصابق قال الملاح يجلس كل منكم مكانه. بعد ما تقرب السفينة من الصابق كل الناس يبدأ تتحرك عشان تخرج الأول ويدور كل واحد يشيل متاعه ويجيبه فترتجف السفينة فالملاح قال له كله عدوه مكانه. قال مالك فوضعت ثوبي على رأسي وقفزت وصرت على الصابق رحت حاطط جلابيتي على دماغي ما عادش لا شنطة ولا زاد ولا زوال ونفسيت بيت البرد فقالت عليك قلت ليس معي سيد. قال اذهب. قلت هكذا امر الاخرة سيد مالك من اين اكتسبته فيما انفقته؟ يا رب اضفت من جنيه الحكومة وكلنا بهم انا والعيال عيش وفوت خلاص روح هكذا امر الاخرة. لكن جبت مليون جبته منين وانفقته فين؟ امر يطوف. فحين ينظر المؤمن الى الدنيا بعين الاخرة قال صلى الله عليه وسلم لما رآه عمر وقد أثر الحصير في ذنبه قال ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. صلى الله على النبي محمد حين ينظر إلى الدنيا كما قلت لكم قبل ما ذلك غير مرة يشوف عربية سموها إيه أي حاجة يقول يا سلام اللهم ارزقني الجنة مش دي اللهم ارزقني الجنة. حين يرزق الجنة هناك السعادة والمتعة هناك الراحة والطمأنينة يكفي أن هناك خلود فلا موت. لذلك الإيمان بالآخرة يرسم صورة مشرقة مضيعة. إن القنوت الخشوع بخلاف القنوط اليأس. القنوط وحساسية القلب والحذر من الآخرة والتطلع إلى رحمة الله ومراقبة فضل الله مراقبة الله عز وجل تصنع أو هذه ثمات إيمانك بالآخرة يقينك بالآخرة. هذه عشر إن الإيمان بالآخرة هو احد مقتضيات الايمان بالله. فاذا ايقنت علمت ان المصير الى من؟ الى الله. فلى الله عن النبي محمد وثرى عنه فقال انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. اذا الواحد يرتاح ان في اخرة. هؤلاء الذين يحاربون الدين، يحاربون الاسلام، يعتدون على المؤمنين، يؤذون الموحدين، هؤلاء الذي يريحك ويطمئنه ويصبره ان هناك يوم قيامة نقف امام حاكم عدل. كل واحد يقف حق بعيدها من حسنان وده خش حق واللي له حق يغضب والله لا يظلم مثقال ذرة فيجعلك مستريح الضمير هذه الباب. ان القضية في الدنيا قد حقك في الدنيا غزوه ما غزوش هتغزو هكذا. تعلم نتعلم الرضا بالقضاء والقدر، نتعلم ان لا نداد من عقاب الله الا برحمته. المؤمن دائما يعيش بهذا المعنى انه يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه. اخيرا وهو الثاني عشر نختم به ان المؤمن بالآخرة المؤمن لا يشغل ماله بالمعرض عن الآخرة فضلا عن ان يعامله او يعينه. هذا امر الله. قال الله فاعرف عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ان الذي يمحي الآخرة من حسابه لا يمكن ان يلتقي مع المؤمن بالآخرة، لا يلتقيان في خطوة واحدة من خطوات ولا في نقطة واحدة من نقاط. جميع مقاييس الحياة، جميع قيم الحياة، جميع اهداف الحياة تختلف في تصور كل منهم، فلا يمكن ان يتعاونا في الحياة اي تعاون، لا يمكن ان يشتركا في اي نشاط، لان هناك اختلافا رئيسيا في تطور قيم الحياة وأسبابها ومناهج النشاط فيها. فلذلك إذا رأيت الذين لا يؤمنون بالآخرة فأعرض عنهم، أعرض عنهم، لا تشغل بالك بهم، فلك شأن ولهم شأن. اللهم اقذف في قلوبنا حبك ورجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. ثم نبدأ الرحلة، نبدأ معي الرحلة، نبدأ الرحلة إلى دار الآخرة ونبدأها من الخلفة إن شاء الله. ولكن أنبه فقط الى ما الذي سنبدأ به. كنا نتكلم في علامات الساعة الكبرى، ذكرنا علامتين. العلامة الاولى بعثة النبي محمد، من علامات الساعة قال بعثت انا وساعتك كهدي. العلامة الثانية موت النبي محمد بابي ونفسي وامي هو صلى الله عليه وسلم موته. فقد بعثت ستا بين يدي الساعة موتي او حد صلى الله عليه وسلم. فموته علامة. وتكلمنا عن موته وعن وقاياه التوحيد والصلاة. ثم تكون العلامة الثالثة وهي مهمة وخطيرة. العلامة الثالثة قال اعد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس. علامة الثالثة فتح بيت المقدس. اللهم حرر بيت المقدس يا رب وارزقنا فيه صلاة بعزة. فسنتكلم عن فتح بيت المقدس وكيف فتح مرتين، مرة في عهد عمر بن الخطاب ومرة في عهد صلاح الدين. سنتكلم عن المرتين لنرى عزة الإسلام. والكلام في هذه الأيام في هذا الموضوع مهم جدا وخطير لأسباب. أولها دفع الهزيمة النفسية ودرء الوعد، التخلص من الهزيمة النفسية للمسلمين. الأدب الشديد أقرأ تصريحات عجيبة في الجرائد هي جيدة جدا إلى أبعد حد ولكنها ما زالت كلام. لذلك أود أن أتكلم في هذه المسألة لأن كثيرا من المسلمين يعاني من الهزيمة النفسية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم في علاج الهزيمة النفسية في ذكر النصر صلى عليه صلى الله عليه وسلم وهو في الغار مع أبي بكر والمشركون يقفون فيه أمام الغار واقفين قدام الغار من الغار. انتهت الأحزاب عمالين يبصوا يمين وشمال وفوق تحت. فقال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه. انت عارفين بتحت الغار قد ايه؟ هتسمعوا عنه كتير إن شاء الله. بتحت الغار اللي الرسول هاجم فيه 60 سنتي يعني من الحيطة للباب 60 سنتي قاعد فيهم مين؟ رسول الله وابو بكر. ثلاث ايام. هذه كله دينا دايما. لو واحد هيشوف. هذا الخوف لا يصح. فقال له رسول الله ليطمئن قلبه يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذه الكتابات الموسم في الاخرة. طب استمهاد. دول عندهم 24 قنبلة ذرية احنا نعمل ايه؟ هم عندهم 24 قنبلة ذرية ونحن معنا الله. لو كان معنا فالله اذا كان مع فئة فلا تهزم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله. والله مع الصابرين. اللهم اجعلنا من الصابرين. علاج الهزيمة النفسية شعار معية الله. المقصود يا شباب ان من علاج الهزيمة النفسية ايضا بث اليقين في القلب. صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ادركه سراق قال يا سراق ارجع ولك سراق كسرى. كسرى كسرى كان سعيد ذلك الملوك. كسرى اللي كان العرب بس لما يسمعوا اسمه يعملوا كسرى زي دلوقتي ما يسمعوا اسمه الثانية يعملوا كسرى لما يسمعوا اسمه كسرى. رسول الله ارجع ولك اقطع لك كسرى واجيب لك السراق بتاعه. فقالت في كتابة. فقالت لأبا بكر كتبت كتاب يقين. يقين ان هذا سيكون لا محالة. هذا علاج الهزيمة النفسية. التحسس في وقوع النصر حتما. صلى الله عليه وسلم محمد. يوم غزوة الأسد أراد رسول الله كان عدد المسلمين كام يا شباب؟ 613. وعدد المسلمين كام؟ 1000. المسلمين كل يوم ياكلوا 10 جذر 10 جمال كل يوم ياكلوا لحمة يا ولد. والمسلمين كان كل واحد غذاؤه التعيين بتاعه في اليوم امره بلح. مين يغلب؟ ناس ياكلوا تمره في اليوم ولا كل واحد يوم بيرمح 5 كيلو لحمة؟ مين يكون اقوى؟ والرسول خرج وقال تعالوا اريكم مصارع القوم. هنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان. فعد رؤوس قريش فوالله ما جاوز واحد منهم الموضع الذي اشار اليه رسول الله. هو ده التحدث بالنفس. احنا في حاجه اليومين دول نتكلم عن استطراد الاسلام لناس تشعر العزه بعد توالي الهزائم التي ردمت عزتنا تحتها. انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الهزيمة. واحنا دلوقتي في زمن الهزيمة. الرسول في زمن الهزيمة بعد غزوة احد يقول لأصحابه والله لن ينالوا منكم غيرها حتى تستلموا الرقم. بعد هزيمة احد قتل 70 من اصحابه. بعد هذه المأساة هذا يتعرض للقتل. وما ذلك وهو يمر ليصلي على المسلمين على الشهداء يقول اقدروا وابشروا وامنوا ما يسركم فوالله لن ينالوا منكم غيرها حتى تستلموا الرب. هتروحوا تطوفوا بالبيت وتحطوا ايديكم على الحجر الاسود ومش هيطلبوا ذلك يطمنوا. ولذلك هذا العامل النفسي العظيم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان ينادي بالنفير بعد هذه الغزوة بثلاث ايام في غزوة حمراء الاسد. ستأتي معنا الشيخ سليمان ان شاء الله بدرس الخميس. غزوة حمراء الاسد رسول الله نادى بعد غزوة احد ليخرج معنا من شهد احدا ومن لم يشهد لا يخرج. وخرج فتتبع ابا سفيان وجيشه حتى فروا من امامهم ونزل فيهم قول الله الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. نعم خلصوا جرحى كل منهم مصاب يحمل بعضهم بعضا ولكن تحملهم قلوبهم والعزه واليقين في النفس فتتبعوا جيش الكفار. ايضا تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفس في عز الضم والكذب والقهر والاذى والاهداف والنفاق في غزوه الاحزاب. لما كان يحفر الخندق والوصف يومها كما قال الله اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفاركم وان زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. شوف وصف ربنا هنالك ابتلي المؤمنون و زلزلوا زلزالا شديدا. والرسول يضرب ويقول لهم اضيئت لي قصور كسرى اضيئت لي قصور بصرى اضيئت لي قصور الشام. حتى قال المنافقون ان احدنا لا يامن ان ياتي الغائط ومحمد يبشركم بقصور كسرى وقيصر. اذ يقول المنافقون إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما يقولي فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا التحديث بالنصر في زمن الحرب واجب شرعي لرفع همة الأمة وإنشاء العزة في القلوب. كذا فعل الله يوم الحديبية الرسول سيف الحج ورايح يعتمر هو أصحابه صلى الله عليه وسلم رايح يعتمر هو أصحابه يقف المشركون فيصد رسول الله عليه وسلم ويستد ذلك على المؤمنين احنا نرتاح ليه؟ ويكتب صلح الحديبية ويظن المسلمون انه فيه اتحاف ازاي؟ اللي يجينا نرجعوا واللي يجي لهم ما يرجعوش ليه ما يفضل الدنيا في دينه؟ فينزل قول الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فلا بد من الحديث عن النصر. إذا رأيتكم في نزول القادم إن شاء الله ستسمعون حديثا عن النصر تسعد به قلوب المؤمنين.